السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، أولاً جزى الله القائمين على مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بهذا المسجد خيراً حينما هيأت هذا اللقاء وأعادت للمسجد بعضاً من رسالته، فإن المسجد كان كل شيء في حياة المسلمين. وجزاكم الله خيراً حينما أجبتم الدعوة وجئتم لتشجعوا داعي الإيمان ولتحضروا مجالس الذكر التي تحتاج إليها القلوب أكثر من حاجة الأرض إلى المطر، فإن غيث القلوب هو العلم، وغيث المطر وغيث الأرض هو المطر. وأنتم ترون أن الأرض إذا حبس عنها المطر أجدبت وأقحلت وتغير شكلها ولم تؤتي خيرا أو يؤتى منها خيرا. وكذلك القلوب إذا حرمت من سماع العلم، من سماع الذكر، فإنها تجدب أيضا وتقفر وتكسو ولا يأتي منها خيرا. وترون الأرض إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك قلوب أهل الإيمان إذا نزل عليها العلم، وأعني بالعلم هنا علم الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت القلوب الذكر والعلم الإيماني اهتزت كما تهتز الأرض، تهتز وتضطرب وتخاف وتوجل وتشفق، ثم بعد هذه الحركة القلبية تزداد إيمانا. عبر الله عز وجل في الأرض المادية قال اهتزت وربت، وقال في قلوب المؤمنين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وأنبتت من كل زوج بهيج. تنبت القلوب حينما تسمع العلم من كل زوج بهيج من العمل الصالح ومن البعد عما حرم الله. أجل، ما دام الأمر كذلك فإن من الضروري أن يحرص المسلم على حضور مجالس الذكر ومتابعتها، وأن يجعلها في صلب برنامجه اليومي، لا يجعلها على الهامش بحيث إن تيسرت حضر وإن لم تتيسر لم يحضر، وإنما يجعلها شيئا رئيسيا وضروريا في حياته لأنها غذاء لقلبه. والله تبارك وتعالى يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذه مقدمة لبيان فضل هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يجعل الجلوس فيها وسماع العلم وقوله خالصا لوجهه الكريم. الأمر الثاني هو أن هذه النعمة، نعمة الهداية ونعمة الدين ونعمة الالتزام والسير على الصراط المستقيم، من أجل نعم الله على العبد، لأنها نعمة ترافقك آثارها في هذه الحياة وعند الموت وفي القبر وعلى الصراط وفي أرض المحشر حتى تدخل الجنة في بركة نعمة الإيمان. وأما الكفر والمعصية والنفاق والضلال فهي مصيبة ونكبة على الإنسان، نكبة عليه في هذه الدنيا، ونكبة عليه عند الموت، ونكبة عليه في القبر، ونكبة على الصراط وفي عرصات القيامة، ونكبة يوم يدع على وجهه ويكذف على أم رأسه في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والناس اليوم يتطاحنون ويتناحرون ويتسابقون في سبيل تحصيل المال، وفي سبيل كثرة العيال، وفي سبيل علو المنصب والجاه. وهذه النعم، نعمة المال والأولاد والمنصب والجاه، نعم لا تنفع في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لا يقربك مالك ولا ولدك ولا جاهك عند الله خطوة واحدة إلا بمؤهلات الإيمان والعمل الصالح. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعمة الإيمان هي النعمة التي ينبغي أن نحرص على الحصول عليها، وأن نجد السير في سبيل تحقيقها، وإذا حصلت فينبغي لنا أن نقبض عليها وأن نعض عليها بالنواجد حتى لا نحرمها، لأنها ترافقك في هذه الدنيا. أنت في الدنيا بنعمة الإيمان تعيش حلاوة هذه الحياة، لأن هذه الدنيا لها طعم ولها إكسير ولها لذة، هي لذة الإيمان. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولما سجن رحمه الله في سجنه في القلعة في دمشق، كان يقول لسجانه، يقول: إن جنتي وبستاني في صدري، إن جنتي وبستاني في صدري وما يصنع بي أعدائي، إن سجني خلوة وتشريدي سياحة وقتلي شهادة فما يصنع بي أعدائي. وكان ابن القيم رحمه الله يقول: والله إنا كنا نزوره في السجن، وقد ونحن يقول نحن مفلوتين، نحن مسجونين، يقول: نزوره وقد جمعت علينا هموم الأرض، يقول: فوالله ما إن نرى وجهه وهو بين الجدران وفي الحديد حتى يسرى عن قلوبنا. بأسباب ماذا؟ بأسباب نعمة الإيمان. نعمة الإيمان الله يقول فيها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ويقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمن بإيمانه يعيش في سعادة ولو لم يمكن في شيء من ملذات هذه الحياة. والله لئن سكن الكوخ وركب الحمار أو مشى على قدميه ولبس الأسمال البالية المقطعة وأكل من خشن العيش ومعه الإيمان، فوالله إنه في سعادة أعظم من سعادة الملوك. يقول أحد السلف: لو يعلم أهل الجاه والسلطان ما نحن فيه من اللذة والسرور لجالدونا عليها بالسيوف. أما بغير نعمة الإيمان فوالله لو سكن الإنسان أعظم عمارة، ولو امتطأ أحدث مدير في السيارات، ولو نكح أجمل الزوجات، ولو تغذى بأشهى المأكولات، ولو امتلك الملايين من الريالات، وهو ليس ذو إيمان فوالله ما يزداد إلا عذابا وشقاء، لأنه بهذه الإمكانات المادية إنما يرفه عن شطرة، لأن الإنسان مكون من عنصرين: عنصر مادي وعنصر روحي. العنصر المادي الجسد، لكن العنصر الروحي غذاءه من السماء، فما لم يتكامل في غذائه في عنصريه المادي والروحي وإلا فإنه يعيش مشلولا، يعيش مقسوما، لا تحصل له السعادة إلا بالتكامل في حياته، مطالب الروح ومطالب الجسد. ولكن إذا سعدت الروح حتى ولو لم تكتمل مطالب الجسد فإن الروح هي الراكب. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الإنسان بدنه مركوب وروحه راكب، ودائما القيمة لمن؟ للراكب ولا للمركوب؟ لو جاءك ضيف على دابة من وسائل الأولين وأدخلت الحمار حقه في المجلس وربطته هو في الريشة، ما ظنك في هذا؟ هل يعد هذا إكرام؟
هي عيب عليك يقول الله أكبر عليك، كيف تحطني في الريشة وتحط الحمار في المجلس؟ وإذا جاء العشاء قدمت العشاء للحمار وخليته هو يقعد دون عشاء. وإذا سألك قلت والله ما أردت إلا إكرامك، أنا عارف أن الحمار هذا هو اللي شلك وهو الذي حملك وهو الذي تعب من أجل وصولك إلى عندي، فأنا أردت أن أكرمه، لأن إكرام الحمار إكراما لصاحبه. فيقول صحيح، لكن الكرامة الكبيرة أعطني إياها أنا، وأعطي الحمار ما يستحق من الكرامة، أما أن تحرمني وتعطيه هذا غلط. وكذلك الناس، الناس الآن يكرمون المركوب ويموتون الراكب. المركوب الآن وهو الجسد، الغذاء الجميل واللباس الجميل والمسكن الجميل والمركب الجميل، وإذا أصيب بمرض سارعنا في علاجه، وإذا جاءه الحر أخذنا الملابس الخفيفة للتخفيف عنه، وإذا جاء البرد لبسنا الملابس الشتوية لمقاومته. لا نريد أن ينال هذا المركوب شيء، والراكب محروم من غذائه، مربوط، مسجون، ما رزق ما أعطيناه من حقه شيئا. ولذا عاشت أرواحنا في ضيق وعاشت أجسادنا في سعة. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أما ترون الآن حينما ينام الإنسان، إذا تعب الإنسان في عمله أو في سفره أو في مذاكرته، فإنه يحصل له إرهاق وتعب، ويشعر يعني انحطاط في قواه ووهن في عضلاته ويريد أن يرتاح. ما الذي يحصل؟ لو أراد الإنسان أن يرتاح هكذا بدون نوم، وكلما نام جاء واحد قومه وهو مستركي على السرير يقول لك ارتاح، لكن لا ترقد. أنت تبغى ترتاح من العمل من التعب؟ نعم ارتاح وخذ راحتك على السرير، ولكن إياك أن ترقد، وكل ما رقد صب عليه ما. ما رأيكم، هل يرتاح هذا النائم؟ متى يرتاح؟ إذا نام. ليش؟ يقول العلماء لأن الروح تنزل، لأن الروح الراكب تنزل من المركوب، فيجد الجسد فيجد الجسد راحة من ركوب الراكب. ولذا الإنسان إذا تعب طول يومه، إذا تعب الإنسان، هذه ما فيها مكبر، هذا بس مكبر، طول يومه ثم جلس ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين في النوم أو ثلاث ساعات، يقوم بعد النوم وهو قوي كأنه ما عرف التعب. ما الذي حصل له؟ دخل في ورشة النوم؟ لا، ما في ورشة، إنما الذي حصل أن الروح نزلت من هذا الجسد وبعدت في إجازة قصيرة، لكنها ما تروح مرة، لو راحت مرة يصير موت، إنما تروح وتقعد جنبه. ولذا إذا جاء النائم وهو نائم تأتي بالرائحة عند أنفه يشمها فلا يشمها، رغم أن حاسة الشم موجودة، وتأتي إليه بالأصوات الخفيفة عند أذنه فلا يسمعها، وتفتح عينه هكذا وتبرر أمام الأجسام فلا يراها. أجل العين ليست هي التي ترى، والأذن ليست هي التي تسمع، والأنف ليس الذي يشم، ولو وضعت في فم النائم قطعة سكر ما أحس بحلاوتها. تريد أن تدعي الذي يشم والذي يسمع والذي يرى والذي يتذوق؟ نعم، أين هو؟ ما هو موجود الآن، تبغى تدعيه؟ قومه، قل فلان فلان فلان، تعطيه الرائحة يشمها، تعطيه الشيء يراه. أجل من الذي كان غايب؟ الروح. إذا راحت الروح نزل الراكب على الجسد فيرتاح الإنسان، وإذا رجعت بقي، مثل الآن اللي يركب سيارته باستمرار ولا يوقف، هتفنا دابته لازم يريحها، واللي يركب حماره وهو يسافر من أرض إلى أرض دائما ما ينزل، يموت الحمار لكن لازم يريح. وكذلك هذه الروح، فأنت هذه الحياة كلها لذتها وطعمها في حياة الروح. وإذا حرم الإنسان من غذاء الروح، الغذاء الإيماني، عاش في عذاب وفي شقاء. ولذا ترون الآن في البشرية اليوم، في الشرق، في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، بلغوا من التطور والتقدم والاكتشافات العلمية ما لا يصدقه العقل، ريحوا الجانب الجسدي حقيقة لأبعد درجات الراحة، لدرجة أنهم في أمريكا الآن يقول النوم في المناطق الباردة ينامون وعليهم بطانيات كهربائية يضبط العيار عنده، يعني يخلي مثل الخيمة الصغيرة ويغرز الفيش في الكهرباء، وبعدين عنده عيار يضبط درجة الحرارة، كم يبغى الحرارة؟ 20 25 30، وينام طول الليل على هذا، بالرغم من هذا التكييف الذي يحصل له، وبالرغم من كل شيء في الدنيا زين، إلا أنه في عذاب.
حتى إن أعلى دول العالم نسبة في الانتحار هي أعلى دول نسبة في التقدم والرقي, وهي الدول الإسكندنافية, الدنمارك والسويد والنرويج أعلى نسبة في الانتحار فيها, لأنهم ما وجدوا السعادة ولا الراحة في كل ما حققوه لأنفسهم من الماديات, فلما لم يجدوا راحة وجدوا أنهم في ضيق فتخلصوا من الحياة بالانتحار. يفكر أحدهم ويقول أنا لماذا أعيش, لماذا أعيش, فيقول أنا أعيش علشان أموت, فيقول مدام أني أعيش علشان أموت فأجل ليه ما أموت من الحين, ليش أقعد سنة ولا سنتين ولا 10 سنوات وأنا آكل وأشرب وأصبح وأمسي حتى أموت من الآن, فيقفز قفزة إلى الموت ليتخلص من هذه الحياة. لكن الذي يقدم لك الراحة والطمأنينة وينزع من قلبك القلق والاضطراب والحيرة ويوجد في قلبك الاستقرار والأمان هو الإيمان, هو دين الله عز وجل, هو الهداية. أجل لا تسعد في هذه الدنيا إلا بالهداية, لأن من الناس من يتصور أن آثار الدين فقط في الآخرة, ولهذا يقول الدين بيحرمني من لذات الدنيا فأنا أتمتع بها والآخرة بعدين. لا, الدين آثاره معك في الدنيا قبل الآخرة, والكفر معك آثاره في الدنيا قبل الآخرة. الكفر يزرع في قلب الإنسان الخوف والقلق والحيرة والضلال والتيه وعدم الرضا مهما شبع, مهما عب من الشهوات, مهما ولغ في الملذات, لكنه لا يجد راحة, لا يجد طمأنينة. إن كانت أموال يقول الأموال عليها وبال, يقول الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إن كان زوجات وأولاد يقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. المهم ليس بديلا للإيمان شيء في هذه الحياة, لا يوجد في الدنيا بديل للإيمان لإسعاد الإنسان في هذه الحياة. وأما عند الموت فهناك الساعات الحرجة, وهناك يقول ستعلم حين ينكشف الغبار أفرس تحتك أم حمار, هناك تنكشف الأغطية, يقول الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في ذيك الساعات يتعرف الإنسان على الإيمان ويحمد الله الذي هداه إلى الإيمان وثبته بالإيمان بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, وفي القبر يجيب ورأسه مرفوع وجنانه ثابت ولسانه طلق ويقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يبعث أبيض الوجه يقرأ كتابه بيمينه ويقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية, ويمر على الصراط كالبرق الخاطف ويوزن عمله فيرجح ميزانه, ثم يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض كيزانه أوانيه عدد نجوم السماء, ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل, من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم بعد ذلك يدخل الجنة ويقال له ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون, يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون في نعيم أبدي سرمدي. هذه كلها تأتي ثمرة إيش؟ ثمرة الإيمان والعمل الصالح. أما الكفر مع المال, الكفر مع الملك, الكفر مع الجاه, مع الأولاد, هذه ما تنفع شيء, بل تكون على صاحبها وبالا في الدنيا وفي القبر. عند الموت لا ينفعك المال ولا الأولاد ولا الجاه, وفي القبر ما تدخل معك القبر بريال واحد ولا بشيك ولا بكرسي ولا بوظيفة ولا ببشت ولا بعقال ولا ببدلة رسمية ولا بنجوم ولا بأولاد ولا بأحد معك, انت لحالك بس. ولقد جئتمونا كما خلق فرادا كما خلقناكم أول مرة, وبعدين يوم القيامة تجي في السؤال ما تعرف شيء, من ربك ما دينك من نبيك, لأنك ما ثبتت على الدين هنا فلا تثبت على الجواب هناك. يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ويوم القيامة يقوم الإنسان فزع مذعور خائف, لأنه قد أمن الله في الدنيا فيخوفه الله يوم القيامة. لا يجمع الله على عبده أمنين ولا يجمع الله على عبده خوفين, من خاف الله في الدنيا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, أما من أمن هنا هناك الخوف الذي يقطع قلوبهم والعياذ بالله. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة, ذلة وخوف ومهانة, ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون, خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة, ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ويأتون إلى الصراط كي يعبروه فلا يمكنون من العبور لأن ما عندهم وسائل نقل.
العمل الصالح هو وسيلة النقل في الآخرة، وهذا ما عنده شيء، ولو عنده ملايين، ولو عنده سيارة مرسيدس آخر مدير، ولو عنده عمارة، ولو عنده وظيفة، لكنه تركها وراء ما أخذها معه في الآخرة. فيجي على الصراط يبغى مرسيدس ما يمشي به، ما يمشي هناك إلا العمل، وما عنده عمل، فماذا يحصل؟ من أول خطوة يمدها على الصراط يطيح، فيهوي في النار والعياذ بالله 70 خريفه ينزل على رأسه. وبعد ذلك يريد أن يأخذ كتابه بالدنيا بيمينه، يبغى يأخذ الجنة حتى بالكتاب، ويشوف أهل الأيمان يأخذون كتبهم بأيمانهم فيمد يمينه، فتضربه الملائكة بمطرقة من حديد على كتفه فتخر يمينه، ما عاد معه يمين، فلا يستطيع أن يأخذ إلا بالشمال. فإذا أخذ كتابه بشماله قال يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. يقول ليتني مت ولا بعثت. ثم يتذكر ما الذي أضله وألهاه في الدنيا فيقول ما أغنى عني مالي. كان يلهث وراء المال كالكلب، لا يشبع بقليل ولا يقنع بكثير، مرة مثل جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طالب الدنيا مثل شارب البحر، كلما ازداد شربه ازداد عطشه، يملأ بطنه في ازداد يلتهب جوفه، هذا طالب الدنيا. ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، أي ذهب عني السلطان، وذهبت عني الوظيفة، وذهبت عني المنزلة والمنصب والجاه. ويترحم ولكن ما في ترحم، يقول الله خذوه هذا الكذاب هذا الفاجر خذوه فغلوه. والغل هو وضع القيد في الرقبة مع اليدين والقدمين، توضع يديه مع قدميه في رقبته في غل واحد، يكلفت هكذا. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلكوه تدخل من فمه السلسلة وتخرج من دبره، ينظم فيها كما تنظم الخرزة في المسبح. ليش؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ويأتي يبغى يوزن أعماله وإذا ما عنده شيء، ما عنده شيء، ما عمل إلا سوء والعياذ بالله، فيرجح ميزانه في السيئة في السيئات. وبعد ذلك يريد الحوض فيطرد، تطرده الملائكة من بعيد، ما له طريق على الحوض. ثم يكردس في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، كما قال عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه آثار نعمة الإيمان. أجل هل هناك أعظم من هذه النعمة؟ لا والله، والله إن الحري والأجدر بالعاقل أن لا يشتغل وأن لا يجعل همه إلا كيف يحصل نعمة الإيمان ثم كيف يثبت عليها. أما كيف تحصلها، كيف تحصل هذه النعمة؟ فسبيلها سهل وطريقها يسر، وهلما كما يقول ابن القيم لتدخل على الله من أقرب الطرق ومن أوسع الأبواب. لأن من الناس من يريد الهداية ولكن الشيطان يضخمها عليه ويقول له أنت ما تستطيع ولا تقدر تهتدي، الدين ثقيل، الدين كبير جدا، أنت رجل يعني ما في مانع أنك تتدين لكن يعني خذ على مهلك بس شوية شوية، لا تأخذ الدين بعروقه كما يقولون الآن، يقولون لا تأخذ الدين بعروقه يعني خذ ورقة من رأس الدين. طيب اللي يأخذ ورقة هل يسمى معه دين؟ الآن إذا أردت أن تزرع شجرة في بستانك فماذا يتطلب هذا الوضع؟ أن تأخذ لك الشتلة بيش؟ بعروقها. لكن لو جيت تأخذ من رأس الشجرة ورقة وتغرسها في البستان هل تنغرس لك شجرة؟ لا، لا بد أن يأخذ الدين كلية، أن يأخذ بكاملة. الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيش؟ كافة، ما في دخول جزئي ولا دخول نصفي ولا دخول فيما أريد وأترك ما أريد، لا ما لا أريد، يعني أخذ من الدين اللي يوافقني واللي ما أقدر فيه يجلس، لا لا بد أن تأخذ الدين جملة واحدة، لأن التشليح التشليح في الدين ما يصلح. هل تأخذ سيارة الآن ناقصة مسمار؟ لو جيت تشتري سيارة وجيت أطالع في الكفرات وإذا ما فيه ماسك الكفر بس هو 4 مسامير لقيت 3 مسامير ومسمار ما هو موجود تعتبر عيب في السيارة ولا تشتريها وإذا شريتها تروح طوالي للموقف عشان تكمل ما تبغى تمشي في سيارتك وهي تنقص مسمار واحد لكن من الناس من يريد دين لكن ما معه من الدين إلا يمكن مسمار واحد بعض الناس ما معه من الدين إلا البول شوف طيط طيط إيش يعني معه الإسلام لكن ما في شيء لو شفنا واحد ركب له في راسه كذا بوري وسوى له حجار ويمشي في الشارع ويضرب بوري نقول ايش هذا قال السياره ما تشوفونه نقول والله هذا مهبول ما عنده عقل ومن الناس من ليس معه من الدين الا المساحه بس ولا عيون ولا معه مثلا يعني قليل اللي بتكامل دينه كامل ولا ندعي معنى ان الدين الكامل يعني انك ما تعصي الله لا فالعصمه للانبياء والعاصم هو الله لكن نعني أنك تضع نفسك وتخضع كل حياتك لدين الله عينك تخضعها للدين فلا تنظر بها إلى الحرام وإذا نظرت مرة تستغفر وتتوب أما أن تخصص عينك للشر وللشيطان وانت تصلي في المسجد ولكن من يوم تخرج من صلاة العصر إلى المغرب وانت في المعارض وراء الأسواد تتتبع أعراض المسلمين وتتلصص على محارمهم وتملأ عينك من الحرام وتقول يا شيخ أنا صلي والحمد لله صليت لكنك ما اتقيت الله في هذه العين والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أنت تخضع عينك لدين الله ولكن لست بمعصوم قد تقع منك زلة قد وقد هنا لما يستقبل من الزمان على التقليد قد يقع منك شيء فإذا وقع شيء تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ولذا شرع الاستغفار وشرعت التوبة وبين الله أنه غفور رحيم ولا يكون غفور رحيم إلا لمن يخطئون ويذنبون لأن هذه صفة من صفات الله وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فمعنى الدخول الكلي في الدين أنك تقول يا ربي أنا عبدك وأنت خالقي وأنت سيدي أنت مولاي وإلهي وأنا عبدك خاضع بين يديك أخضع كل حياتي لأمرك عيني فلا أنظر بها إلا ما تريد وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه عز وجل قال يقول الله تبارك وتعالى من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إذا أحبك الله أصبحت عبدا ربانيا يعني تسمع بالله لا تسمع إلا ما يحبه الله كنت سمعه الذي يسمع به عاد تسمع شيء يغضب الله لا ليش أذنك هذه ربانية وبصره الذي يبصر به تصبح عينك هذه عين ربانية عين مهتدية لأنها بالله تبصر هل يمكن تبصر حرام؟ لا ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روحي عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه فلا بد من الدخول الكلي بكل جوارحك بسمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك وقدمك ويدك تخضع كلك لله خلاص وتمشي بالخلف هذا معنى الاستسلام لله الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له ايش بالطاعه والخلوص من الشرك والبراءه من اهله هذا معنى الاسلام طيب كيف الهداية؟ يسأل سائل كيف اهتدي؟ يقول ابن القيم هيا هيا إلى الدخول على مولاك فإنه أشد فرحا بعودتك من رجل كما جاء في الحديث كان في فلاة ومعه ناقته وعليها زاده ومتاعه فظلت عنه ولم يجدها فبحث عنها حتى أيس منها فاستسلم من الموت إنسان يعيش في صحراء ولا عنده ماء ولا طعام انتهى بلغ به الأمر حد الموت فنام تحت شجرة ينتظر الموت فردها الله عليه فلما أفاق ذهن وإذا بها واقفة عند رأسه عليها متاعه وزاده وماء. فقام من شدة الفرح لأنه كان قد مات حقيقة، لو ما رجعت لمات، لكنها رجوعها حياة له، فكأنه قد حكم عليه بالموت والإعدام والله أعتقه. إيش رأيكم في هذا الإنسان؟ إنسان حكم عليه بالقصاص وأخرج إلى السوق في ساعة الإعدام، ونزل من السيارة ورأى العساكر مصطفة ورأى الجموع محتشدة وهو موثق بالقيود يساق إلى ساحة الإعدام ووضعت في القيد وقرئ عليه الإعلان، وقبل إطلاق الرصاص عليه أو ضرب رقبة بالسيف قال له صاحب الدم فكه، هو حي، هو معتوق لوجه الله. إيش رأيكم في فرحة هذا الإنسان؟ هل يمكن أن تقاس؟ لو أخذنا شريحة من قلبه وحللناها، كيف وضعه، كيف نفسيته، هل في الدنيا أسعد منه وأعظم حالة منه في ذيك اللحظات؟ لا أحد. فهذا الرجل ما في الدنيا أعظم حالة منه لما كان بيموت، ويوم قام إذا الناقة موجودة عند رأسه فقام وقال إيش؟ اللهم أنت عبدي، يقول لرب العزة والجلال، يقول اللهم أنت عبدي، غلط من شدة الفرح ما عاد عرف يتكلم، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، غلط من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بعودة وتوبة عبده من فرحة هذا الرجل بعودة ناقته. لا إله إلا الله، ما أعظم حلم الله وما أعظم عفوه ورحمته، يفرح بك ربك إذا رجعت إليه أعظم من فرحة هذا الرجل الذي كان قد مات ثم حي. أي فرح هذا وأي نعمة هذه من الله عز وجل، فالله يقبلك. كيف؟ قال أنت بين ثلاثة أوقات، أنا وأنت وكل كائن على وجه الأرض بين ثلاثة أزمنة، زمن مضى وزمن مستقبل وزمن إيش؟ حاضر. هل في غير الأوقات الثلاثة؟ بس. قال أما الماضي، الماضي كله فتصلحه بالاستغفار والتوبة، وهذا عمل قلبي لا تعب فيه. هل بتعب؟ يعني لو أن الله كلفنا أنه أي ذنب عملته في قدام لازم تكفر عنه، وأي صلاة تركتها لازم تقضيها، وأي صوم ما صمته لازم تعمله، وكل كلمة عملت يعني تجازى عليها، هذه في مشقة. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنك إذا عملت أي عمل أو أسأت أي سيئة أو قصرت أي تقصير في الماضي ثم تبت، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل وإراقة الدم، ولا يزنون زنا وفاحشة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الماضي تستغفر الله وتتوب إلى الله منه، والله يغفره ويقلبه حسنات. هذا فضل ولا ما هو فضل؟ في تعب أنك تقول استغفر الله في الماضي، في مشقة أنك تقول أتوب إلى الله يا ربي مما عملت، لا والله ما في تعب ولا مشقة، هذا الماضي كله. طيب والمستقبل؟ قال والمستقبل تصلحه بالنية الحسنة، بأن تعزم ألا تعصي الله. وهل في هذا تعب؟ أنك تعزم وتنوي أنك ما تعمل سيئة، ما في تعب، عمل قلبي، ما في مشقة عليك. أجل ماذا بقي؟ مدام راح الماضي وراح المستقبل، ما بقي إلا إيش؟ الحاضر. ما هو الحاضر؟ لحظتك هذه اللي أنت فيها. يقول ما مضى مضى والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الساعة التي أنت فيها الآن اجتهد فيها ألا تعصي الله وألا تضيع أمر الله، بس. في هذا تعب؟ لا والله ما في تعب، ما في تعب والله. لقد سألت عن عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، الحديث في الترمذي وفي أبي داود وهو حديث صحيح، قال أصبحت وناقتي بجوار ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة في سفر، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام،
وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: يا معاذ، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ألا أدلك على السور الذي يجمع لك أركان الإسلام، ويجمع لك عمود الإسلام وذروة سنامه ورأسه، ويجمع لك أبواب الخير كلها؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه، كف عليك هذا. قال: قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فطريق الهداية سهلة جدا ويسيرة على من يسرها الله عليه، وهي أنك تعلن التوبة والاستغفار من ذنوبك ومن خطاياك التي قد اقترفتها في الماضي مهما كثرت، لأنه ليس على الله كثير. الله يقول: قل يا عبادي، يقول الواحدي رحمه الله في التفسير ابن كثير، يقول: إن أرجى آية في كتاب الله هذه الآية. أولا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي، وعبادي هنا عبارة تلطف وعبارة تشويق، إنه يا مذنبين برضكم عبادي، يا مسرفين بالذنوب برضكم عبادي. قل يا عبادي، يدعوهم الله، وبعدين يصفهم بأنهم الذين أسرفوا، يعني كثروا في الذنوب، كثروا في الخطايا والمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن هنا حرف توكيد ونصب، فأكد ربنا تبارك وتعالى مغفرة الذنوب بهذا المؤكد، ثم أكد بتوكيد لفظي أخير، قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كثرت. ثم قال بتذييل مناسب: إنه هو الغفور الرحيم. يعني لا تستغربون يا أهل الذنوب ويا أهل الآثام ويا أهل الإسراف، لا تستغربون أن الله يغفر الذنب. ليش؟ لأنه هو الغفور الرحيم. فمهما كثرت الخطايا والذنوب والمعاصي من زنا أو من خمور أو من لواط أو من شرك أو من عقوق أو من فجور أو من أي شيء من الذنوب، فإن الله يغفرها كلها. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فعليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى في الماضي. وهذا ما في واحد والله يا أخواني في الدنيا يجي يقول: اللهم أنا ما أقدر أستغفر، والله ما أقدر أقول أستغفر الله العظيم أتوب إليه، إلا واحد محروم والعياذ بالله، شقي مدبر ما في خير. هذا اللي عيا اللي ما يستغفر ولا يتوب إلى الله، هذا لا يريد الله ولا يحب الله ولا يحب الجنة. نقول له: الماضي كله، كل ما عندك من الذنوب يروح، بل ما يروح فقط، يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا عليك مليون سيئة يجعلها الله مليون حسنة. أي فضل هذا أيها الإخوة، وأي كرم هذا؟ لو أن واحد عندك مثلا أسأت إليه، سرقت عليه 1000 ريال مثلا، وبعدين اعترف في يوم من الأيام، جيت عنده قلت: يا أخي والله أنا كنت في يوم من الأيام جالس في دكانك وسرقت عليك 1000 ريال، والآن أشعر بصحوة في ضميري وأخاف من لقاء ربي، ولذا أنا أعترف لك بأن عندي 1000 ريال، أي نعم، فأنا جئت بهذا 1000 لك، وأنا أباك تعفو عني. إذا كان كريم جدا بيقول لك: سامحك الله وحقنا نأخذ فلوسنا رجعت الحمد لله. إذا كان كريم يعني أعزى شوية بيقول لك: جزاك الله خير وسامحك الله، والله أنا ما أدري عن هذا 1000، لكن ما دام أنك رجل فيك خير وجيت من أجل صحوة الضمير، 1000 لك، سامحك الله. لكن هل في الدنيا يا واحد يعطيك 1000 ويقول: هذه 1000 ثاني كمان من عندي جائزة؟ في واحد يسوي هذا؟ أبدا. لكن أكرم الأكرمين تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويبدلها كلها حسنات. فما في واحد في الدنيا يجي يقول: والله أنا ما أقدر أستغفر. تقدر تستغفر إذا كنت تريد الهداية. والماضي والمستقبل ما في واحد يقدر يقول: والله أنا ما أقدر أنوي الخير. ليش؟ أنوي الخير من الآن، قل: إن شاء الله ما عد أزني، إن شاء الله ما أسرق، إن شاء الله ما أترك فريضة، إن شاء الله ما أعك والدين، إن شاء الله ما أنظر الحرام، إن شاء الله أسأل الله أن يعيني. خلاص صلحت الماضي والمستقبل، بقي معك الحاضر، اجتهد فيه. خرجت من المسجد ورأيت امرأة لا تفتح عينك، خذ بصرك لأن الله يراك. دخلت البيت سمعت أغنية لا تسمعها، نزل الراديو لأن الله يسمعك في هذه اللحظة ويراك. عرض عليك حرام لا تأكله لأن الله عز وجل يعلم حالك. أذن المؤذن قم إلى المسجد لا تنام لأن الله يراك. بهذا الأمر تمشي يوم ثمين ثلاثة أربعة خمسة، تشعر في أول الطريق بنوع من الوحشة والضيق لأنك تتعود على أمر ما تعودته، لكن دائما كل طريق تسير فيها بأولها فيها صعوبة، أليس كذلك؟ الطفل الصغير إذا بدأ يمشي كيف يمشي؟ طوال يجري ولا كيف يسوون باله؟ يوقفون أول شيء بس فتشوف يمشي، يعني يشوف كأنه جاب شيء من الدنيا، وبعدين يجي أبوه يقول تعال تعال، فيقول ولد كذا لكن ما يقدر يشيل رجله، فيمد لها أبوه إصبعه يمسكها ويمسكها ويلا ينقل خطوة. هذا أول يوم، وثاني يوم ينقل الثانية، وبعد أسبوع يمكن يمشي، وبعد شهر قد هو يخرب البيت كله، قد هو على الكاسات وعلى الفناجيل، وتقول أمه اربطوه برجله، هذا بذل هذا الولد، وهي قدام تقول يا رب انت سيره، يا رب انت مشي يلا تسيره، لكن إذا مشى بعضهم أشوف بعض الأمهات تربطه بحبل، تقول بذني ما خلى مكان، كسر كله، تحطه في رجله وتربطه في الجزه ولا تربطه في الباب ولا في اي مكان. متى تعلم السير الولد؟ مشى طوالي ولا بالتدرج؟ بالتدرج. كذلك يا من تريد ان تسير في طريق الايمان، اول ما تدخل في قضيه الايمان وتروح تشعر بانك تبغى تطيح، ها كل ما سمعت اغنيه تبغى توقف عندها، كل ما شفت مره تبغى تلفت، لكن لا تلفت، لا تسمع، لا تقول، لا تنام عن فريضه، لا تعق والدك، لا تعصي امك، لا تحب أخوان السوء، لا تقرأ أخوان الخير، لا تمل من مجالس الذكر، اقرأ القرآن، أحب في الله، أبغض في الله، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، شهر، شهرين، وكلما ثبت قويت، وكلما سرت في الطريق قويت، حتى تجي في الطريق ما أحد يسبك، وبعدين ما عد تشعر أبداً في الدنيا بلذة إلا لطريق الإيمان. الآن من الناس من لو تأخر عن الصلاة لشعر بأن قلبه فارغ، ما يقدر يعيش بدون صلاة، ما يستطيع ابدا، تجده طول الليل نايم وهو تعبان، ولكن ما انتج صلاه الفجر الا ولا عنده ساعه ولا يسمع مؤذن قبل الاذان قبل الساعه، واذا به جالس ما الذي جلسه؟ خلاص الله سبحانه وتعالى. كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي يقول ان الطاعات تولد امثالها وان المعاصي تولد امثالها، فالطاعه تولد طاعه حتى تصبح الطاعات هيئات راسخة وملكات ثابتة يمارسها الإنسان بدون عناء. تصبح الصلاة في حق المؤمن الآن ما يقدر يعيش بغير صلاة. بعض الشباب الآن الذين هداهم الله إلى الإيمان إذا سمع نغمة موسيقية يضطرب وكأنه صعق ماس كهربائي، رغم أنه شاب زي الشاب ذاك. وبعض الشباب الآخرين الذين يحبون الأغاني إذا سمعها قام يرقص، سلام جاءت الله، ارفع يا شيخ متى تجد الأغنية هذه؟ وذاك كأنه مسك جني وشرد منها، ليش؟ ليش هذا يخاف من الأغنية وذا يحبها؟ هذا يخاف من الله وجبر نفسه حتى كرهها الله إليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ويش؟ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فإذا كره الله في قلبك الكفر وكره في قلبك الفسق وكره الله في قلبك العصيان، إذا رأيت امرأة كأنك ترى جن أو شيطان تغض بصرك، ليس لأنك ملك من الملائكة أو ليس لأنه لا توجد عندك شهوة من الجنس، يمكن عندك شهوة أضعاف شهوة ذاك، لكن الله عز وجل كره إليك الكفر وكره إليك الفسوق وكره إليك العصيان وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك فأنت راشد فضلا من الله ونعمة أولئك هم الراشدون. الآخر الذي ما كره الله إليه الكفر والفسوق والعصيان إذا شاف امرأة ولو ما هي جميلة، لو شاف عفريتة قال كذا، ولو قالت له وهي جنية يمكن كذا وراه، ليش؟ زين الشيطان في قلبه المعاصي وكره إليه الطاعات، يعني العكس، العكس أن الشيطان يتولى الإنسان فيزين له الكفر ويحبب إليه المعاصي ويكره إليه الإيمان ويكره إليه الطاعات. فأنت كن عبدا لله عز وجل وسر في الطريق وابشر، فإن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فيش فاستهدوني أهدكم. ويقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وطبعا إذا أردت الهداية فلا بد أن تسلك سبيلها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إن للكون أسباب وسنن، ومن سنن الله في الكون أن الله عز وجل يرزق الهداية لمن أرادها. فاستهدوني أهدكم، أطلب من الله عز وجل الهداية يهديك، لكن إذا البعيد أعرض عن الله قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم. الهارب من الله لا يرده الله، والمقبل على الله لا يرده الله. الهارب لا يرده إليه، والمقبل لا يرده عنه، بل إذا تقربت إليه جبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإذا تقربت إليه إذا أتيته تمشي أتاك هرولة، وكان الله إليك بكل خير أسرع. فقد عرفنا الآن طريق الهداية كيف تهتدي. تهتدي عن طريق إصلاح الماضي بالاستغفار، وإصلاح المستقبل بالعزم على عدم المعاصي، وإصلاح الحاضر بالاجتهاد. فما تدري يا أخي متى تموت، يمكن تموت الليلة وأنت جددت النية. يقال أن واحد من الإخوة في مصر كانوا جماعة في مسجد ولهم جار، وهذا الجار لا يصلي، لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، حشاش 24 ساعة وطول الليلة في القهوة، يعني عربيد العين حقتها قد هي مثل الفنجان منتفخة. دخلوا اثنين من الجماعة أو ثلاثة جالسين في المسجد، قالوا: جارنا فلان ما يصلي، فين هو؟ قالوا: في القهوة، جالس في القهوة في الليل إلا بعد العصر. فراحوا عليه طرقوا، دخلوا عليه وهو جالس يلعب الكتشين يسمونه الورقة، واحد قدامه، فواحد منهم دق عليه الماسة طالع فيه قال: ايش عايزه، ايش تبغى؟ قال لي: ابغاك لو تكرمت. قال: تفضل استريح. ايش طلبوا؟ شاهي وشربوا معه. قال: اريد منك هذه الليلة ان تحضر في هذا المسجد المجاور. قالوا: ليش احمد؟ قال: فيه عالم سيلقي خطبة، وهذه الخطبة اسأل الله ان ينفعك بها، فجرب هذه الليلة لله عز وجل. الله عز وجل فتح قلبه لهذا الكلام، كلام من مخلص، ما في موعظة بليغة ولا شيء، لكن الإخلاص يدخل القلوب. فقال الرجل: قال: حين قرب، يقول: نجرب نشوف. اي نعم. وانه يروح يقول له: جاء المغرب، نزل هذا، لكن تظنونه في القهوة، نزل اخذه بيده ودوه الى المسجد. انت على متوضي؟ قال: متوضي ايه، ما هو عارف يتوضا. قال: تتوضا للصلاة ما تعرف؟ قال: لا ما اعرف. قالوا: تعال. دخلوا الميضة وتوضا امامه، توضا مثله، ودخل وصلى. في الليل بعد ما سمع القرآن وصلاة المغرب، ثم في الموعظة إلى العشاء، بعد صلاة العشاء مسك هذولا وهو خارج من المسجد، قال: يا جماعة، أنا والله كنت في ضلال، وأنا الآن أريد يعني أن أصلي الفجر معكم في المسجد، لكن كيف أستيقظ؟ قالوا: نحن نوقظك، لأنه جيران، قالوا: نحن ندق عليك. نعم. قال: بالله عليكم ما تجون المسجد إلا وأنا الأول، لو تكسرون الباب علي تكسير، أنا نومي ثقيل ترى، لكن لا تمشون إلا كسروا الباب، إذا ما قمت كسروا الباب. قالوا: طيب. وراحوا معي إلى الباب وودعوه ودخل بيته. دخل بيته في ساعة مبكرة على غير العادة، لم يكن يأتي بيته إلا قد نامت زوجته 70 نومة. فلما دخل عليها بعد العشاء استغربت، استغربت يعني إيش تغير لما تجي في هذه الساعة؟ قال: إحنا حنقرب ربنا النهاردة، يقول: إحنا حنقرب مع الله الليلة. هنا قالت: الحمد لله الذي هداك. ايش بقى؟ صليت المغرب وصليت العشاء وراح اصلي الفجر وخلاص، والله ما اترك ولا صلاه. قالت: ومن يقومك في الفجر؟ قال: الجماعه الجيران بيقوموني. قالت: لا انا اقومك، انا اسمع الاذان واقومك. قال: انتبه. فجاء في الصباح في صلاه الفجر وارادت ان توقظه، فوجدته قد مات، دقت عليه في غرفه فراشه واذا بالرجل ميت. جلست عنده توقظه واذا به ميت ما يحتاج، شعرت بالخوف واذا بالباب يطرق من قبل ذلك الاخوان اللي يبون يصرون عليه. فتحت الباب قالوا: فلان خليه يصلي. قالت: الرجل ميت. دخلوا شافوه ميت، حملوه وغسلوه اخرجوه الى المسجد وصلوا عليه ودفن وختم له ان شاء الله بحسن الخاتمه. فما تدري يا اخي، تب من الان، يمكن تموت الليل، عليك خساره اذا تبت. ايش تخسر لما تب؟ تخسر ترك الصلاه، تخسر الاغاني، تخسر اللعن والسب والشتم، هذه ما هي خسارة، تركها مكسب، إنك تكسب كل شيء مهم ولا تخسر شيء، وإنك بالمعاصي تخسر كل شيء ولا تكسب شيء مهم. فمن الآن التوبة، لا تسوف ولا تجازف ولا تماطل، فإن المجازفة والمماطلة والتسويف هذه أعظم خسارة. يصيح كما ورد في الأثر أن أكثر صياح أهل النار وهم في النار يقولون واهن أفل لمسوف، يقولون أفل لمسوف، يعني اللي يقول سوف 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 سوف، متى سوف؟ أنت تدري متى تموت؟ لو عندك يقين ما عندنا مانع، لكن ما تدري متى، يمكن تموت الآن، فكيف تأخر التوبة وأنت ما عندك يقين متى تموت؟ إن هذا من نقص العقل. فهذه طريق الهداية، وكيفية الحصول عليها عن طريق أولا الاستغفار في الماضي، العزم على عدم ممارسة الذنب في المستقبل، إصلاح الحاضر بالاجتهاد بالسير في طريق الله وفي محافظة على طاعة الله وفي البعد عن معصية الله، ويلزم هذا كله الدعاء والمجاهدة. والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله تبارك وتعالى قد رتب لنا في الأرض أسبابا نتعلم منها أنه لا يكون في هذه الدنيا شيء إلا بجهاد وتعب. لو أردت قرص عيش من الفرن ما أتاك القرص يمشي، ولكن أنت تمشي إليه. ولو رجعت من البيت من السوق أو من المسجد ودخلت بيتك، وبيتك يمكن 10 كيلو عن المسجد أو عن السوق أو في قرية من القرى، ولما دخلت قالت زوجتك نسيت أقول لك تجيب لنا كبريت، ما عندنا كبريت، تقول مرة ما عندكم شيء؟ قالت ولا عندنا عود واحد، ولا في شاهي سوينا، ولا في عشاء نحمي عليه نار، إيش تسوي؟ تقول بلاشي ولا ترجع تشغل السيارة وترجع إلى البلد تجيب عود كبريت ثقاب، يمكن العلبة نفسها يمكن تسوى لها قرش، وفيها 50 عود يمكن كم تسوى العود، لكنها تعود من أجله. ما في شيء في الدنيا يجي إلا بتعب. هل يمكن الواحد يحصل على وظيفة وهو ما درس؟ ترون الذي يدرس ويتعب، يدرس مثلا 6 سنوات ابتدائي و3 سنوات متوسط و3 سنوات ثانوي و4 سنوات جامعة وبعدين مثلا ماجستير أو دكتوراه، يتعب حقيقة ويعاني ويسهر، لكن يتعب قليل ويستريح طول عمره، يروح في منصب وفي وظيفة الناس كلهم يحترمونه. لكن واحد ثاني درس إلى 5 ابتدائي ولا 6 وقال والله مالي مخارج في جدول الضرب، هذا جدول الضرب والطرح والقسمة والحساب، إيش لي بلا، أنا بأخذ لي وظيفة على قدي وراح توظف عسكري ولا فراش ولا عامل، يقعد ذليل لين يموت، وذاك ينهره كل ساعة، قم امش هات اطلع ايش اخرك ايش جابك، لكن تعب. انا اشوف بعض الضباط الملازم اللي تخرج من الثانوية وجلس 3 سنوات في الكلية وبعدين جاء صار ملازم، وذاك اللي توظف وكيل رقيب ولا رقيب من يوم يشوفه يقول خبله ايش بك، يمكن هذا، لكن خلاص هذا تعب 3 سنوات استراح طول حياته، هذا في مقام الدنيا. طبعا قد لا يستريح في الآخرة، يمكن يكون ملازم فاجر قليل دين، هذا لا يستريح، ولو استراح في الدنيا يصير ملازم في النار والعياذ بالله، لكن نعني الملازم الطيب الذي يلازم دين الله في الدنيا والآخرة، هذا خير له في الدنيا والآخرة. فنقول للناس إنه ما في شيء في الدنيا يحصل إلا بإيش؟ بتعب. صاحب الدكان هل يجيه الزبون وهو جالس في البيت؟ أبدا، ما يجي الزبون إلا إذا بره صاحب الدكان يفتح الدكان ويقعد يرقب وينشر البضاعة ويطلعها ويلمعها، ها إيش تبغى إيش تبغى ترى أنت عندي. لكن لو قاعد في البيت صك الدكان وقال اللهم اجلب لي الزبائن كلهم جمعهم لي يا ربي في عبد إلى عندي وبعدين أخذهم كلهم أبيع عليهم في ساعة وأرجع أربط، يجون بعض الزبائن يقول لا أنا ما أقدر أفتح 12 ساعة أقعد أرقبهم، لا أبغاهم كلهم يختصون عند الباب لي وأبيع عليهم ساعة وأرجع أربط وأرتاح، يحصل هذا التاجر من التجار؟ أبدا ما يحصل هذا. والمزارع إذا أراد أن يزرع وجاء على المزرعة وشافها مقحلة وشافها تعبانة وما فيها شيء وقام يدعي قال اللهم أنزل لي حراثة من السماء، إيه نعم، ونركب لي على البير ما طول يا رب العالمين، وازرع هذه كلها ولا بدون عمال بدون شيء، هذا دعاء الكذابين، ما ينزل لرب العالمين حراثة ولا درفتر من السماء. ليش؟ لأن لله سنن في الكون ما يلغيها من أجل خاطر هذا الضعيف وهذا البليد وهذا الكسلان، ولا الله قادر ينزل، لكن الله يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنن الله جارية رغم أنف الكسلان. تبغى مزرعة روح أنت أحرث بنفسك، لأن الله أعطاك رجل وقدم ويد وأعطاك قوة وأعطاك عقل، وبعدين ازرع وبعدين ادسم وبعدين قسم وشغل المكينة واسقها ماء وابعد العروق اللي منها، وبعدين قل اللهم يا ربي أنبتها، لأن الإنبات ما هو لك، الإنبات لله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الذي يزرع. أنت تأخذ بالأسباب وتترك الباقي على الله عز وجل. وكذلك واحد يبغى ولد، شاف الناس عندهم أطفال ويملؤون البيت سرور وحبور، قال والله أنا أبغى لي أولاد، أبغى لي بنت ولا ولد كذا، أدخل البيت أنبسط معهم أمزح معهم. قالوا له تزوج. قالوا مشاكل الزواج هذا، من ما تزوجت ما راح تنشف فيها أنا حق الحين، فين كنت فين رحت، ليش تسمر ليش تجي، وهذا الزنبيل وهذا المقاضي، وجب لي مكاسي ودنا لأهلي وطلعنا تمشية، هذه شغلة ما أبغاها. أنا أبغى ولد كذا يجيني ولد طوالي، اللهم أنزل لي ولد يا ربي. إيش رأيكم يجي ولد هذا الكسلان؟ ما يجي ولد، ما يجي ولد إلا إذا تزوج وتعب. كم الزواج، الزواج ما يجي بسهولة، يقعد يفكر أولاً أين الزوجة، وبعدين يختار ذات الدين، ثم بعدين يسوي وساطات ويرسل مراسيل ويظهر لسان عذب، وتقول هذا من الملائكة، مرة ما أحسن منه كما يقولون، على لسان الخطاب عسل. أي نعم. وبعد ذلك يدفع المهر ثم يسوي الحفلات والولائم ويروح المرأة والعزائم، وبعدين يقعد مدة ثم تحمل المرأة ويجيها الوحم ويرتفع بطنها ويوديها كل أسبوع المستشفى، وبعدين ولادة، وبعدين يجي ولد، ما يجي طوال يتكلم ولا يمشي، يجي قطعة لحم، يبغى له رضاعة ويبغى له حفايض ويبغى له لفافات ويبغى له شو اسمه هذا اللي يسمونه ناموسية، ويبغى له شغلات طويلة. وبعد سنة سنتين يلا يمشي الولد، وتبدأ تحب البيت اللي فيه الولد هذا بعد تعب شديد. هذه الدنيا. لكن بعضنا يريد الهداية وهو لا يسلك مسالكها، يقول اللهم اهدني فيمن هديت، ولكنه لا يقوم إلى الصلاة. اللهم اهدني يا رب العالمين، وأنا قاعد على الأغاني أبغى أم كلثوم، أنبسط من طلال النباح وعبد محمد الشيطاني، واللهم اهدني يا رب العالمين. أنت لا تريد الهداية، إذا تريد الهداية صك الرادي. الله أعطاك يد مثل ما تعرف تحركها على الأغاني، حركها على القرآن. والله أعطاك قدم مثل ما تحملك إلى القهوة تحملك إلى المسجد. والله أعطاك عيون مثل ما تنظر فيها للمجلات العارية والمسلسلات الفاضية، انظر بها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش تشغل نفسك بالشيطان وتقول اللهم اهدني فيمن هديت؟ لماذا لا تشغل نفسك في طاعة الله وتقول اللهم اهدني فيمن هديت؟ تكون هناك صحيح صادق، مثل اللي يزرع الزرع ويقول اللهم أنبت لنا الزرع، هذا صادق. أما الذي يقعد يتفرج يقول اللهم، إيش رأيكم في واحد جاء على مزرعته ورشها بنزين، قال اللهم أنبت للزرع ويسقيها بنزين، إيش رأيكم ينبت للزرع ويسقيها بنزين؟ لا. فكيف الله يهديك وانت تسقي قلبك نار، تسقي قلبك بنزين، البنزين يحرق إيمانك وهو الغناء. لا يجتمع حب الغناء وحب القرآن في قلب عبد مؤمن، والله إنها أخطر على الإنسان من كل خطير. ومن أراد المزيد في حكم الغناء فليشتري كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وليقرأ كيف أن الغناء محرم من 24 وجه شرعي. والناس اليوم مفتونين بالغناء، ما تمر سيارة إلا وفيها أغاني، ولا تشتري من عند خباز إلا والأغاني تطنطن عند رأسه، حتى رأيتهم معلقين في السماء يليسون والمسجل معلق في رأسه. لا حول ولا قوة إلا بالله، كأننا أمة الغناء ولم نكن أمة القرآن. فهذه طريق الهداية. هل في صعوبة يا أخوان؟ ما في صعوبة، والله ما في صعوبة، إلا واحد يقول ما أبغى، اللي ما يبغى على كيف، ما نحزن عليه. الله يقول ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ويقول فلا يحزنك كفرهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، من كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا. فلا تخف إذا واحد عيا أنت تهديه وأنت تحب له الخير، لا تحزن عليه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقطع قلبه أسفا وندما وحزنا على أمته، يتقطع قلبه. قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك على آثارهم. لا، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يسلك بي وبكم طريق الهداية، وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يجنبنا ما يسخطه، وأن يزيدنا توفيقا إلى توفيقنا وهداية إلى هدايتنا، وأن يثبتنا على الإيمان، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأذان، وبعد الأذان إن شاء الله نجيب على بعض.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com